مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فلهذه المحاكم مراجع هي القانون المرسخ من شرائع شتى وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين. ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيئة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم بها وتقرهم عليه وتحسنه عليهم، فأي كفر فوق هذا الكفر؟ وقال رحمه الله في جواب آخر: وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها. أما الذي جعل القوانين بترتيب وتقدير فهو كفر، وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل. وإن قالوا إيه؟ أخطأنا وحكم الشرع أعدل. في تفصيل بعد كده. طيب، والسؤال يا فضيلة الشيخ، الراجل قرأ عليه المواضع، السائل قرأ على فضيلة الشيخ ابن جبريل المواضع التي يحتاج إليها، ثم بدأ يوجه السؤال. والسؤال يا فضيلة الشيخ: أليس كلام الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم صحيحا متفقا ومنضبطا مع قواعد أهل السنة؟ وهل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى كلام آخر يخالف ما سبق إيراده؟ إلى آخر ما قال وما قرأته عليكم، ولا أذكر أنه تراجع عن ذلك ولا أن له كلام. الكلام الذي إيه؟ الذي قرأناه. طيب، السؤال في سؤال قبله، سؤال قبله صفحه 66 من الكتاب، وهو عزى هذه الاجابه للشيخ ابن جبريل التي قراتها عليكم لفتوى للشيخ ابن جبريل عليها خاتمه وتوقيعه 14/5/1417 هجريه. ماشي، 1417 هجريه كان تاريخ الطبعة الأولى لكتاب العنبري سنة 1416. قلنا لكم والسؤال المعروف كان سنة كام؟ 17. السؤال: ما مدحكم ما أنزل الله؟ السؤال ده موجه إلى الشيخ ابن جبريل. هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر وتقبل منه أعماله؟ أجاب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الجواب: قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرجه من الملة. أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم، يعتبر كافرا كفرا أصغر وظالما ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر، لا يخرجه من الملة كما أوضح أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة. تاخد بالك الشيخ ابن جبريل بيقول إيه في السؤال الأول وبيقول إيه في السؤال الثاني. وأما إن اعتقد، هو بيقول لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر. وإن يقول اعتقده جائزا فلا بد من الايه؟ من الاعتقاد. وقد سمعتم كلام ابن جبريل في الموضع السابق ليتبين لنا ان ابن كثير لا يمكن ان يحمل كلامه عند قوله تعالى ومن لم يحكم ما انزل الله، ان يحمل عليه كلامه في البدايه والنهايه ولا كلامه عند قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. سؤال اخر، هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما انزل الله كفارا؟ واذا قلنا انهم مسلمون فماذا نقول عن قوله تعالى من لم يحكم ما انزل الله؟ الجواب، الحكام بغير ما انزل الله اقسام تختلف احكامهم بحسب اعتقادهم واعمالهم. فمن حكم بغير ما انزل الله يرى ان ذلك احسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين. يرى، طب ويرى دي انت تعرفها ازاي؟ وهكذا من يحكم القوانين الوضعيه بدلا من شرع الله ويرى ان ذلك جائز، ولو قال ان تحكيم الشريعه افضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله. واما من حكم بغير ما انزل الله اتباعا للهوى او لرشوه او لعداوه بينه وبين المحكوم عليه او لاسباب اخرى وهو يعلم انه عاص لله بذلك وان الواجب عليه تحكيم شرع الله فهذا يعتبر من اهل المعاصي والكبائر ويعتبر قد اتى كفرا اصغر وظلما اصغر وفسقا اصغر كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما. انتهى كلام الشيخ ابن جبرين حفظه الله. شبه هذا عمال يقول ايه؟ والحق ان في هذه الرسالة المذكورة رسالة الشيخ محمد ابراهيم نفسها ما يدل دلالة واضحة على هذا التفصيل الذي حكاه عنه الشيخ ابن جبرين اذ يقول فانظر كيف سجل الله تعالى على الحاكمين بغير ما انزل الله الكفر والظلم والفسوق. ومن الممتنع ان يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما انزل الله كافرا ولا يكون كافرا بل هو كافر مطلقا، اما كفر عملي واما كفر اعتقادي. هو ده اللي نعرف. وما جاء عن ابن عباس في تفسيره هذه الايه من روايه طاووس وغيره يدل أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة. في كتاب الكلام تحت رسالة تحكيم القوانين صفحة 15. يبقى هو لما يجي ينقل الكلام ده، وأنا بينت إن رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم من أشد الرسائل في ذلك تفصيلا بالاضافه الى رساله الشيخ محمد بن صالح العثيمين، لما يجي الكلام ده ويعدوه مذهبا او مؤيدا لما ذهب اليه من ان الحكم بغير ما انزل الله في التشريع العام كفر دون كفر، اليس هذا من الكذب على الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ؟ لكن ده محمد ايه؟ بس تعالوا نقرا الكلام كده، يقرا الكلام. اذا الكلام ده بالحروف موجود ولا لا؟ موجود. بس خلاص، يبقى اللجنه اخطات في هذا ولم يبذل قلب على الشيخ محمد بن ابراهيم. رد على مين يقول؟ وقد سبق الرد على مثل هذا في دروس النصيحه باننا اذا نقلنا من كتاب لسنا ملزمين بأن ننقل الكتاب من أوله إلى آخره، وأن القاعدة هنا قاعدة العلماء أن المذكور لا يحتاج إلى المحذوف في شيء لفهمه، أي لا يكون في المتروك أو المحذوف ما لا يفهم المنقول والمذكور إلا به، وهذا ثبت تقريره بما يغني عن الإعادة. تخبر ذا بيقول لك ان المتقرر عند اهل العلم ان الانسان اذا اراد ان ينقل من كلام احد من اهل العلم ليس مجرد ان ينقل كلام ينقل كلامه كله، لكن لا يحذف ما يغير المعنى. وقد بينت في رساله خالد العنبري انه اتهم مخالفيه بهذه التهمه مع انهم حين حذفوا لم يغيروا المعنى ابدا، ووقع هو في هذا التحريف الذي ذمه اهل العلم. وقع فيه. شوف كلام الشيخ ساكت، شوف الكلام الذي نقله عند قوله تعالى ومن لم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. رجع هذا الكلام لتعرف انه حرف حرفا فيه اخلال يؤدي الى الاخلال بالمعنى. فلم بقى انا ضربته لاني رايت عالما جليلا قد قدم له. طبعا انا بحكي له من هو قابل الشيخ في مؤتمر في امريكا، في مؤتمر جمعية القرآن والسنة الماضي 13، فلقيته لأول مرة، رجل كبير في السن لعله في 60 أو تجاوزها، وهو عالم من العلماء الكبار في المملكة، معروف بالعلم عند أعضاء اللجنة الدائمة وغيرهم، وقد قدم لكتاب أخينا خالد، وذكر أنه كتاب قيم وكتاب مفيد، وقد قرأت مقدمته على الكتاب كاملة في شرح على دروس النصيحة. معلوم عند الجميع، هذا كلامي أنا، معلوم عند الجميع أن بعض أن الكثير من المشايخ يقدم لكتاب لمعرفته بصاحب الكتاب. الشيخ صالح السدلان حفظه الله حين كان مشاركا في المؤتمر الذي عقد بنيويورك في العام الماضي، والذي نظمته جمعية الإيمان، طلبوا منه أن يكتب كلمة في الدفتر، دفتر التوقيعات. الشيخ حفظه الله وهو رجل رقيق شديد التواضع خفيف الظل يؤلف ويألف، قال يا محمد، قال لي يا محمد اكتب لي كلمة ثم اقرأها علي. فكتبت كلمة وقرأتها عليه، فقال هذه كلمة طيبة عظيمة، ناول الدفتر ووقع أسفل هذه الكلمة، وقع أسفل. فمعروف إن المشايخ إذا حسن ظنهم بمن يطلب منهم أن يقدموا له مثلا، أن يكتب له مقدمة الكتابة، هذا فيه شيء من من التسامح والتفاهم. أنا لا أبني على هذا الكلام أي شيء، لكن أنا أردت فقط أن أبين أن الضال أراد أن يشكك في كلام اللجنة بكلام الشيخ العزيز بن باز حين أفتى في الشيعة الزيدية، قصة طويلة، ولم يشكك في تقديم الشيخ السدلان حفظه الله لهذا الكتاب. أما يعني كان ينبغي مثلا أن يقول، وقد يكون الشيخ السدلان قدم لهذا الكتاب مسامحة منه لما رأى خالدا مثلا يعني ينتمي إلى أهل السنة وإلى دعوة السلفية وما إلى ذلك، قدم للكتاب. وقع في هذا الأمر وأخبرني هو بنفسه الشيخ صالح بن حميد حفظه الله في بيته، وبشهادة الشيخ صلاح عرفات قدم لكتاب، تبين أن هذا الكتاب هو نفس محتويات تقريبا كتاب مراد شكري، واعتذر. اللجنة راح تطلع بيان في هدم هذا الكتاب ونقضه، الشيخ صالح حفظه الله أبى اعتذارا وقال أنا ما اطلعت على الكتاب، ما اطلعت عليه. يعني كان الإنصاف ينبغي أن يحمله الإنصاف على أن يبدي مثل هذا الاهتمام في تقديم الشيخ صالح السدلان، لكن المكيال أو يكيل بمكيالين. يقول بقى ايه، ثم قدم له الشيخ صالح السدلان، ده كلام تاني بعد رجل كتير والقطر، وذكر بقى طبعا الشيخ الألباني أكبر قدرا من هؤلاء الأربعة المذكورين أكبر سنا وقدرا وعلما إلى آخره. هذه مسألة فالمسألة الآن كما قلت هي مسألة مراجعة بين علماء وعلماء، أما المتعالمون والجهلاء فنقول لهم ليس هذا بعشك صدرجي، ليس هذا بعشك صدرجي. يعني مراجعة بين العلماء يعني زي هذا الرجل واللجنة الدائمة وخارج العنبري، لكن صاحب الكلام الذي كأنه نقل في بيان اللجنة مثل المشترك هم متعلمون جهلاء، سنقول لهم ليس هذا بعشق صدوجي، يعني ليس لكم فيه ناقة ولا جمع، اخرجوا من الموضوع أيها الحزبيون والحركيون، فلا ناقة لكم ولا جمع في شأن العلم والعلماء، فلستم من العلم ولا من أهله، فخالد طالب علم وهؤلاء علماء وأساتذة، يراجع بعضهم بعضا فقد يكون هذا مصيبا وقد يكون هذا مصيبا، وفي النهاية لا يمكن أن يصر عالم أو طالب علم على خطئه. الكلام ده يفهم منه حاجة، الكلام ده هو يفهم منه طبعا، لكن هل الكلام ده فيه أي شيء من الرد على البيان؟ فقط خمسة من التفريق جيب الشريط، خلينا نجد الصفحة الأخير صفحة أربعة، وفي النهاية لا يمكن أن يصر عالم أو طالب علم على خطأه، بل لابد أن يعود كل إنسان إلى الرشد والصواب إذا تبين له أنه قال بخلافه. وهؤلاء علماؤنا القدماء من سلفنا الصالح يقولون إننا نقول اليوم القول ونرجع عنه غدا، هذا لا يقدح في العالم في شيء من الأشياء أبدا، بل قلت أسوأ ما في الفروق أن يكون ما في البيان صوابا أو مطابقا للواقع، فهذا يعتبر نصها للدعوة السلفية، لأن هؤلاء برضو الحمد لله دول سلفيين وليسوا حزبيين ولا حركيين ولا قبيين ولا يكفرون حكام بلدنا ولا حكام البلاد ولكن المسألة في حق ولكن المسألة كانت في حق كتاب مراد شكري، كان كما قالت اللجنة الدائمة في حقه أنه حصل الكفر في الجحود والتزييد فقط، ولا شك أن هذا خطأ. يعني إذن كلام اللجنة بالنسبة للعوام ليس حجة في ذاته، ولكن المرجع في مثل هذه الأمور إلى قول هذا الضال، إن صوب كلام اللجنة يبقى خلاص اللجنة صائبة، وإن خطأ اللجنة يبقى خلاص اللجنة إحنا بنحتفظ بهم هم علماؤنا الأفاضل، وده نص الدعوة السلفية يصيبون ويخطئون وقد يكون البعض صوابا والبعض خطأ، وقد عرض الدراسة عليهم من يثقون به، كلام في كلام أحد الشيخ ابن باز والشيخ أقحم هنا برضه الشيخ بكر بن عبد الله زيد، لكن هنا المهم يقول إيه، ولكن المسألة كانت في حق كتاب مراد شكري، كان كما قالت اللجنة الدائمة في حقه أنه حصل الكفر في الجحود والتكذيب فقط، ولا شك ان هذا خطأ، لا شك ان هذا ايه خطأ، حصل الكفر في الايه في الجحود والتكذيب، وما الكفر كان قسم بنصها اقسام، هنتكلم عن الكفر متى ينتقل اليه من الايمان، هذا موضوعنا. عندهم غير الجحود اللي سمع المرة اللي فاتت يعلم انهم لا يرون أن الإنسان يخرج من الإيمان إلى الكفر إلا بالجحود فقط، وبينت أن هذا الحق يخالف نص الكتاب والسنة وكلام سلفنا الصالح من أن الكفر يكون بذلك ويكون بغيره. خلي بالك بقى، الفساد. واتضح بعد ذلك ان مرادا هذا يبغض الشيخ الالباني. يعني مراد شكري كمل المدرسه تقبلك وقدم اليه اجل كما يقول الطال اجل تلاميذ الشيخ الالباني هو ايه؟ علي الحلبي. وبعدين لما طلعت هذه اللجنة الدائمة اكتشفوا ان الراجل ده مبغض للشيخ الالباني ولدعوته وطلابه وانه ليس من المدرسة اصلا. اهو واتضح بعد ذلك ان مرادا هذا يبغض الشيخ الالباني. والله كلام مسلم ودعوته ويبغض طلابه ويتكلم في الشيخ الالباني بكلام فيه طعن وظن. والرجل ليس هو من مدرسة الحديث في الأردن كما زعم. تبرأوا منه فأنتم الأباني الليلة تبرأوا منه. ولا هو يمت إلى الدعوة السلفية كما زعم أيضا رفضون السلفية. والشاهد على كل حال أن بيان اللجنة على كتاب مراد شكري كان صوابا. يبقى البيان ما هو صواب بنفسه؟ لا هو بيقول لك البيان ده كان صوابا لكن البيان بسيدنا ده لا لا. فالمدرس بقى اللي هو قال الاسبوع اللي فات ده ايه؟ المحاضره اللي فاتت دليل يا شيخ دي فلبنيين ولا البانيين ولا بازيين واخد بالك؟ بيقول لك بقى بيحكي لك هنا حكايه لطيفه جدا اسمعها. عزيز بن باز رحمه الله مذهبه معروف وأدى الكلام واستقراه عليه. مذهب الشيخ ابن باز معروف ان ده كفر دون كفر وان هو موافق للشيخ الالباني. فلما قيل للشيخ ابن باز طيب فان الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ قد ذهب الى خلاف ما تقول وقضى بانه كفر اكبر. قال الشيخ محمد بن ابراهيم ليس معصوما من الخطا. الشيخ ابن باز رحمه الله فين؟ لا اعرف من اين اتى بهذه القصه. لكن على كل حال افرض ان القصه دي صحيحه. اذا هنصدق وهب ان القصه صحيحه. اليس من الممكن ان يعكس الطالب على الشيخ ابن باز ويقول نعم ليس محمد بن ابراهيم قال الشيخ معصوما ولست انت ايضا معصوما؟ وإن كنت أنا عاميا إن كنت مجتهدا فسأنظر في كلامك وفي كلامه من خلال الأدلة وقواعد الاستدلال عند أهل العلم. وإن كنت مقلدا فالشيخ محمد بن إبراهيم شيخك أنت الذي علمك فينبغي أن يكون كلامه معتمدا. الكلام ده يكون فيه حدث يخالف قواعد أهل العلم. الإنسان لا يكون الحالتين إما أن يكون مقلدا واما ان يكون مجتهدا. واحد يقول لك لا المجتهد لابد ان يكون حصل الاف الاجتهاد العلم بالقران والسنه والناسخ والمنسوخ والصحيح والضعيف واقوال اهل العلم والاجماع والخلاف نعم من اصول الفقه هذا هو المجتهد المطلق. لكن تمهيد الاصوليين والفقهاء على ان الجهاد الاجتهاد يتجزأ. انا لم اذكر كلام الامدي ولا ابي حامد الغزالي في المستصفى ولا كلام الباقلاني ولا الرازي ولا غيره. من شاء فليراجع كتاب الاصول في مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيميه او يراجع هذه المسألة في ابواب الاجتهاد في اعلام الموقعين لابن القيم. ومن احب ان آتيه بكلامه افعل ان شاء الله. ناتي بكلامه. فقد يكون الانسان مجتهدا في مسألة واحدة عاميا في جميع المسائل. لكن مجتهد في المسألة دي ازاي؟ التقديماتكم يا فنة؟ اذا الذي سأل الشيخ ابن باز رحمه الله لا يقوم ان يكون مجتهدا في هذه المسألة او مقلدا لغيره. ان كان مجتهدا فلا كلام الشيخ محمد ابراهيم حجة ولا كلام الشيخ اللي بس حجة رحمة الله عليهما. عليه ان يرجح القول الراجح بالدليل. وان كان مقلدا فايهما اولى بان يقلد، الشيخ ام شيخه؟ وشيخ الشيخ محمد ابن ابراهيم والحمد لله يعني كان مفتيًا ايضا لبلاد الحجاز، وكان مجاهدا رغم اعتراض علي الحلبي يقول متهكما، والبعض يسيء فهم كلام الشيخ محمد ابن ابراهيم، بل غال بعضهم في ذلك حتى قال ذكر عنوانا جهود الشيخ محمد بن ابراهيم في مسألة الفقه بغير ما أنزل الله. معنى العنوان كده يعني نوع من ألوان التهكم. ثم دلت على الشيخ محمد بن ابراهيم على الحلبي كما دلت عليه هذا. فالشيخ ده كلام جديد يقول لك وكلام ده أنا أكثر منه أهو في الشريط اللي فات في ربع الأسئلة يوم الجمعة 3/3 سنة 2000 يعني أنهي جمعة؟ الماضية. أما من حكم فيقول أما من حكم بالقوانين الوضعية وإن كانت بدلا من شرع الله سبحانه وتعالى فهذا كلام شيخنا العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله معروف فيه. وطبعا خلي بالك من النقطة الخطيرة دي، وطبعا بعد وفاة الشيخ قد حصل خلل عظيم في هذه المسألة. بوفاة الشيخ انسد باب الاجتهاد في هذه المسألة أو حصل فيها خلل عظيم. يعني كان علماء اللجنة الدائمة دول كان الشيخ كاتبهم وكابس على مسألتهم ومحدش فيهم قادر يفلطف، وأول ما توفي الشيخ حصل صيفة من التلاميذ خرجوا يجروا فسحة. قد حصل خلل عظيم في هذه المسألة، وهذا كان متوقعا. كان ايه؟ متوقعا، لأن الشيخ كما قلنا كان صمام أمان في هذا الباب وفي غيره، فكان يسد أبواب الفتن. احنا مش محتاجين نعرف بس ايه هي الفتنة، يعني هل هناك فتنة أشد وأشد وأخبث وأقذر من أن يعزل شرع الله عز وجل عن المكلفين؟ في فتنة أشد من هذا؟ ده واقف على المنبر وعمال يقيل للشيخ حسن البنا وللشيخ سيد قطب رحمة الله عليهما والله تعالى الدفاع عنهما، لكن في وقت مكن فيه للعلمانيين. تفتح التلفاز انا بفتحش لكن ننقل اليه، تشوف تسمع في الاذاعه في الصحف في المجلات في الكتب الصادره عن وزاره الثقافه رد على جميع المستويات، رد على جميع المستويات. بلاش حكايه الحكم غير ما انزل الله ان كان الدين زعلاء قوي. وتعالى نقرا الفتوى دي، تعالى نقرا الفتوى دي من فضلكم. ايه بس لحد ما صفحة 540 من الجزء الاول من فتاوى اللجنة الدائمة، صفحة 540. انا هقرأ لك الفتوى بس خلي بالك من اخر سطرين فيها، هقرأ لك الفتوى مهمة جدا لكن خلي بالك بالذات من اخر سطرين فيها. السؤال الثالث من الفتوى رقم 6310، يقول صاحب السؤال: رجل يقول لا اله الا الله ولا يدعو بغير الله عز وجل ولا يتوكل الا على الله عز وجل، ولكنه يتحاكم الى غير الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ويدعو الناس للانضمام للاحزاب ويدافع عن الاحزاب ويدعي ان الدين في القلب وفي الصلاة والصوم والزكاة والحج وحب الناس، ويقول لا بد من الوحدة بين اليهود والنصارى والمسلمين ويعامل المسلم كالنصراني ويجعلون أساس التفريق بين الناس هل هو مصري أم غير مصري. فما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية وهو يعلم بطلانها فلا يحاربها ولا يعمل على إزالتها؟ وما حكم من يوالي المشرك ويسكن معه في حين يقرأ لابن تيمية رحمه الله أن من برى لهم قلما أو قد لهم قرطاسا فهو منهم ويدعي ذلك الرجل أنه يبغضهم في قلبه ولكن يظهر منه خلاف ما يدعي إتقانه لهم فما حكمه؟ الجواب: الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء، الآيات إلى قوله تعالى: فلا ربك لا يؤمنون إلى آخره. والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن لم يتحاكم إليهما مستحلاً طبعا كلمة مستحل دي لو عاد الحالة بهم بينقلها هيكتبها بخط الاسود. طيب مستحلا التحاكم، خلي كلمة مستحلا دي سنرجع إليها إلى غيرها من القوانين الوضعية بدافع طمع والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن لم يتحاكم إليهما مستحلا التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعية بدافع طمع في مال أو جاه أو منصب فهو مرتكب معصية وفاسق فسقا دون فسق ولا يخرج من دائرة الإيمان. يبقى ده يتحكم إلى الإيه؟ إلى القوانين الوضعية التي وضعها الحكام غير المسلمين والذين يسمون بالطواغيت، وستأتي فتوى أيضا تبين هذا. وسبق وأما مسألة ويحرم السكن مع المشرك وموالاته مولاة محد صحبة ومودة إلى آخره. آخر بقى سطرين: وأما من لم يفرق بين اليهود والنصارى وسائر الكفرة وبين المسلمين إلا بالوطن وجعل أحكامهم واحدة فهو كافر. فهو إيه؟ طب نرجع بقى الكلام إيه؟ هذا الرجل في يوم الجمعة الماضية وطبعا بوفاة الشيخ قد حصل خلل عظيم في هذه المسألة، وهذا كان متوقعا لأن الشيخ كما قلنا كان اهتمام أمام في هذا الباب وفي غيره، فكان يسد أبواب الفتن حتى وإن كان السائل في بعض كلامه ما هو حق، حتى لو كان السائل في بعض كلامه ما هو حق، لكن الشيخ كان يتعمد أن يسد باب الفتنة على هؤلاء. والشاهد على كل حال أن الأمر كما قرأت على مسامعكم في دروس النصيحة كلام الشيخ اللي بس فيه مع نهاية المقام ماذا قال؟ قال: إن الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله ليس معصوما. يعني لما أثر عليه الكلام وقالوا إن الشيخ ابن إبراهيم يقول كذا، لأنهم يعتمدون على كلام الشيخ محمد بن إبراهيم أنهم يقولون إن الشيخ محمد بن إبراهيم يفصل غير كلامكم، قال: حتى لو كان كما قالوا، الشيخ ابن باز يعني قال: حتى لو كان كما قالوا فإن الشيخ ابن إبراهيم ليس بمعصوم. نحن لا نعبد الرجال، نحن إيه؟ هكذا يقول: نحن لا نعبد الرجال. دعاوي، دعاوي لا يسندها مسلك هؤلاء. الشيخ ابن باز اللي هم بيقولوا كان يسد باب الفتنة في هذه المسألة وكان صنام أمان وحدث من بعده خلل عظيم، الشيخ ابن باز رحمه الله وهو كان كذلك في كل الأمور، لكن أن يدعى أنه حدث خلل من بعده هذه مصيبة المصائب. الشيخ ابن باز كان لا يعذره بالجهل، وهذا الأحمق حين جالسناه للمرة الثانية وقال لكن في المرة الأولى العذر بالجهل. طيب الله مسألة العذر بالجهل يعني كذا وكذا، قال هذه مسألة مجمع عليها. فرد الأخ ومضيف جابر قال له لا ليس مجمع عليها. قال من الذي خالف؟ وطبعا الشيخ ابن باز بيكتب عدم العذر بالجهل في أمور التوحيد. قال محمد بن جرير الطبري. أخو من قال محمد بن جرير الطبري كلامه معروف مخالف في هذا، فهو ادعى الإجماع ولا يعلم أن الشيخ ابن باز أفتى بخلاف الإجماع الذي ادعاه. ونحن ما أخذنا بكلام الشيخ ابن باز في هذه المسألة ولا بكلام الشيخ الألباني، أخذنا بكلام أهل العلم هم منهم بالطبع، ورجحنا كلام الشيخ الألباني. الشيخ ابن باز يقول مثلا بوجوب النقاب، الشيخ الألباني يقول بعدم وجوب النقاب. مسائل متعددة. الشيخ ابن باز يقول الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة. الشيخ الألباني يقول لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. الشيخ ابن باز يقول الذهب مباح كله للنساء. الشيخ الألباني يقول الذهب المحلق حرام على النساء. الشيخ ابن باز يقول يسن للمصلي أن يضع اليمنى على اليسرى بعد أن يرفع من الركوع. الشيخ الألباني يقول لست أشك أن هذه بدعة ضلالة. كده نحن لا نعبد الرجال، هو يقول نحن لا نعبد الرجال. فهؤلاء الحركيون والحزبيون والقطبيون دائما يعبدون أصناما من البشر ولا يعرفون هذه الأصنام إلا إذا كانت ينتصر بها على ما يريدون فقط. يعني إن كان الأمر موافقا للهوى كما قلت لم يسمع أحد منكم لبيان هيئة كبار العلماء في المملكة لما أصدروا بيانا بإيقاف سفر الحوالي وسلمان العودة. قصة ثانية رحمة دخلهم فين تاني؟ سفر الحوالي وسلمان العودة. لما طلع بيان اللجنة احنا لا ندافع عن أحد، لا يهمنا لا سفر ولا سلمان، احنا عايزين الأصل من هذا الأصل من أصول أهل السنة يا جماعة، دعك من التشويش والتهويش. ده آخر كلام قاله. يعني كل مرة قبعة الحاوي يعني لا تفرق أبدا، كل شيء كل يوم بحيلة جديدة. حيلة يقول لك الإمام مالك قال دجال من الدجاجلة، والذين يبجلون الإمام مالك ويوقرونه ويجلونه لم يأخذوا بكلامه. شيء ممل. لا آخر أتكلم، خلي بالك بقى. هو احنا وقفنا لحد ما تبرأ من ايه؟ من مراد شكر. قال ده لا من لا ألباني ولا حديثي ولا سلفي ولا اي حاجة ابدا، ولا هو يموت الى الدعوة السلفية كما زعم ايضا. والشاهد على كل حال ان بيان اللجنة على كتاب مراد شكري كان صوابا، وارجو ان هؤلاء المكسرين لما لم يتم ما ارادوا من خلال بيان اللجنة عن كتاب مراد، انا والله ما في دماغي الحاجات دي كلها مش عارف بس والله الحاجات دي ما في دماغي كلها، اتجهوا الى كتاب اخينا خالد يحاولون ان يخرجوا خطأ منه ولو باللف والدوران ولو بالكذب والافتراء على اخينا خالد. ثم سردت هذه الدراسة يعني بعد ما كانت احتمالا لازم بهذا ان احنا في لف ودوران وكذب وتدليس وغش ومكر وان كلنا ينكر الله. ثم سردت هذه الدراسة بطريق او باخر الى العلماء الكبار، وبناء عليه قالوا بعد دراسة الكتاب وكلمة بعد دراسة الكتاب لا يلزم منها ان يكون هؤلاء العلماء الاربعة قد درسوا، كل واحد منهم درسه. والمعروف من خلال الاستقراء ومن خلال الواقع أنه لا يمكن أن يقوم أعضاء اللجنة الدائمة كلهم بدراسة كتاب واحد، لا يمكن أن يقوموا جميعا بدراسة كتاب واحد. خلي بقى النقطة الثانية اللي دخلها يعني أن يقوم كل واحد بدراسته على حدة، فإما أن يكون بعضهم درس ثم قدم عنه تقريرا ثم وافق عليه الآخرون. الكلام ده غير الأولاني ولا زيه؟ غير. في الكلام الأولاني بيقول لك إن الحزبيين والحركيين والقبيين إلى آخر هذه الألقاب هم اللي قدموا هذه الدراسة إلى بعض من تثق به اللجنة الدائمة. لكن هنا بقى إيه اللي حصل؟ بعض أعضاء اللجنة من خلال الاستقراء يعني الاستقراء قد يكون ظنيا وقد يكون قطعيا، مش كده؟ أنا ما أظن أنه هو يعرف هذا الكلام. على كل حال خلينا في الحتة دي. ثم قدم عنه تقريرا ثم وافق عليه الآخرون. أو أن يكون الكتاب في الحقيقة، وهذا ما أتوقعه، أن يكون الكتاب قدم لهم أصلا ومعه دراسة ممن يثقون بدينه وأمانته وعلمه، فكان منهم أن قرأوا هذه الدراسة دون أن يطابقوا كلام هذا الدارس على تلك المراجع مرجعا، لأن هذا أمر لا يمكن أن يتم بسهولة. فكان شيخنا ابن باز، كان هنرجع للحكاية بتاعة الشيخ ابن باز لما كان يعطي طلابه، يقول ايه بقى بعد كلام حشو بقى الشيخ ابن باز وقبول خبر الواحد واصل الشيخ ربيع بن هادي المدخلي بيقول له انت اذن تعطي اذنك لكل من يحدثه، فيقول الله خبر الواحد الثقة عندي خلاص، ولما يجي واحد خبر ثقة عندي ان الرجل ده نفسه ليس بثقة، يبقى المسألة هل تثبت الامور بهذه الكيفية؟ وعلى طول العصابة بتاعتهم كل واحد يقول لك ايه وفلان ثقة عندي وقد اخبرني بهذا، انتهت المسألة. يقول بقى في النهاية ايه صح عمان في نهاية القصة الحدوثة اللي حكى عن الشيخ ابن باز وربيع المدخلي وغيره وكل من هد وزد اهو، لانه لا يقبل من احد من كل من هد وزد، بل هذا العلم له اهله وله رجال، العلم له اهله وله رجال. من رجاله بقى؟ الضال على ربيع المدخلي، على علي عبد الحميد، على سليم الهلالي، على عبد الله السبت في الكويت، مجموعة هي المجموعة دي. يقول الخلاف عقدي منهجي ليس منهجيا فقط. الخلاف بينه وبيننا بقى عقدي ايه؟ منهجي. نحن نريد منه ان يبين لنا عقيدته وان يبين لنا ده منهج. المحاضرة دي تدل على ان صاحبها له منهج في البحث العلمي في تناول الدين عقدي منهجي، تعالي عريضة جدا. يقول لك فلان ليس على المنهج، مين بقى المنهج ده؟ مين اللي وضع المنهج ده؟ وبعد كده واحد بعت لي سؤال فهو طرح السؤال وهو قال بعض الحاضرين المستعجل يقول لا يهمنا الكتاب ولا بيان اللجنة الدائمة، ولكن نريد معرفة هل هذا الكتاب يحتوي على العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها؟ ويرجع تاني يقول ليس خالص في حاجة للدفاع عن نفسه فالله يدافع عن الذين آمنوا. ويرجع تاني يقول في الشريط تلك الدراسة المزعومة التي بني عليها البيان التي ويرجع تاني البينة على المدعي، يعني اللجنة ادعت على خالص أشياء وعليهم أن يقوموا عليها البينة. ويرجع تاني رد الله في الدوران، هات اي صفحة من صفحات الشريط هتلاقي نفس الكلام اللي موجود في الصفحة الاولى اهو، دي صفحة 7. كيف تتأول كلمة الصفحة طبعا الصفحات دي مش من كتابته، ده من تفنيد الشريط. مفيش حتى التفنيد ده ازاي؟ كيف تتصرف هذا الخطاب؟ وما خرجت به الا منشورا في جميع انحاء المعموره. كمان ارسل خطاب للشيخ وديع اصلا، القصه دي بيحكي عن الشيخ بكر بن عبد الله مزيج في حكايه الرساله الايه؟ خطاب الذهبي. قال ايه؟ ان الشيخ بكر جلس الى ربيع المدخلي وبيقول له يا اخي انا مندهش الرساله دي كيف تسربت؟ ده رساله انا كنت كاتبها لك وسرقت مسودة الرسالة، اختفت فجأة من برج مكتبي، ثم فوجئت بعد ذلك بالرسالة توزع في أرجاء الأرض كلها بعنوان الخطاب الذهبي بين رخص الحدود الجديدة. ما احنا مالناش دعوة بالكلام ده كله، بلاش الخطاب الذهبي، بلاش سيد قطب، لا علاقة لنا بسيد قطب، لكن يا أخي خلينا في مسألتنا. ومن اعظم الادله على ان القطبيين، وخلي بالك، ومن اعظم الادله على ان القطبيين والحركيين كان وراء هذا الامر ان البيان كما اخبرني اخواني الذين حضروا معرض الكتاب، كانت الورقه توزع معها رساله توزعوا مجانا فيها ثناء على سيد قطب وعلى حسن البنا. ده من اعظم الادله على ان اخواننا دول هم اللي كانوا وراء البيان، اللي هم كانوا بيوزعوا البيان ومعاه رسالة فيها ثناء على سيد قطب ورسالة فيها ثناء على حسن البنا. يبقى لك أن تتصور مبلغ علم هذا المأفون بكلمة دليل. كلمة دليل ولك من أعظم الأدلة. رجع ثاني دروس النصيحة وحسن البنا جماعة الإخوان المسلمين، فالامر واضح جليل، لا يمكن ان تجد سلفيا صادقا ابدا يوزع مثل هذه الورقه. ما فيش سلفي صادق يوزع الورقه دي، الورقه دي يوزعها مين؟ اهل البدع، ولا يفرح بها الا ايه؟ سفيه. والمنهج ليس متوقفا على وريقه او على كتاب، صفحه 7. أخبرني بعض المشايخ في المملكة. مين مشايخ ما تعرفش؟ أن هذا البيان حتى هذه اللحظة من الناحية الرسمية لم يصدر بعد. يعني لم يظهر بعد رسميا. إذا قبل أن يظهر رسميا وأن يصدر رسميا كان منشورا في كل أنحاء الدنيا. طب إيه ده يفيد؟ ده يفيد إيه؟ بيان اللجنة ستصدره. افرض ان الشيخ بكر بن عبد الله يزيد وهو بيناول البيان للمتحدث باسم اللجنة، واحد راح مصور بيان بالكاميرا وراح نشره، ده يعيب البيان في ايه؟ يعيب الذي صور البيان في ايه بالضبط؟ يقولك البيان ما صدرش، نشر. خلي بالك بقى، البيان لا ينشر هنا في مصر ولم يوزع عليكم الا بعد ان اتصلنا بالمملكة وتأكدنا ان البيان نشر في الصحف، بل واذيع في الاذاعة وبث عبر الانترنت. انت خد بالك؟ ما قلنا لا برضو، لكن كل الناس هناك برضو، فروحنا بعتين اللجنة نفسها في اللجنة وفتنا بالبيان، يقول لك لسه ما صدرش الى الان. اي حاجة طريقة الجلة جلة. طيب بعد شوية يقول لك ايه؟ ما من احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ويعلم ويجهل ويصيب ويخطئ ويؤخذ من قوله ويترك. وعلماؤنا الافاضل، علماء اللجنة الدائمة الاربعة، وان كان الخطأ في حق الجماعة هو يعني كما يقال اقل، او يقال فيه ان نسبة الخطأ في حق الكثير هي اقل منها في حق القليل، فالخطأ في حق الواحد طبعا يمكن ان يكون اكثر توقعا في حق الاثنين. توقعنا ليه؟ منه في حق الاثنين وفي حق الثلاثة في حق الاربعة، ولكن استبعد كما يستبعد كثير من اهل العلم وطلبته ان يكون الاربع العلماء درسوا هذا الكتاب دراسة دقيقة. ما درسوهوش يعني احنا لما نطلع التهم التي اتهمت به اللجنة الدائمة بكفيلة يعني بان ايه مهم. والغالب في هذا كما كان يفعل الشيخ ابن باز رحمه الله انه اذا جاءه كتاب ثاني الكتب فكان الشيخ سدا منيعا في وجه الحزبيين والقبيين ما استطاعوا ان يناظروا من خلاله شيئا. واخطاؤه على مدى العمر الطويل اخطاؤه تعد على الاصابع وكفى بالمرء فقرا ان تعد معايبه. اخر صفحتين في البيان صفحة 10 نفس الاسطوانة المشروخة اهو ان مثل هذا انا اقول لبعض اخواننا هؤلاء المذبذبين. للاسف هناك بعض المذبذبين وصدق والله بعض اخواني بقى قالوا ايه وصدق والله بعض اخواني لما قالوا ان مثل هذا البيان لا يتزعزع لسانه الا انسان مذبذب اصلا. اما الانسان الثابت فوالله ما يزداد الا يقينا وثباتا. يقينا وثباتا ده دليل على ضلال القوم ضلال بعيد. او الله القوم راسخون في البدعه الى اقصى درجه. يطلع بعض العلماء يقول لك ولا فأني سمعت حاجة. زي ما احنا هنا قالوا احنا رفضنا الهزيمة. انت تضرب زي ما انت عايز وتأكد زي ما انت عايز لكن انا اصلا رفض الهزيمة. اما الانسان الثابت فالله ما يزداد الا يقينا وثباتا حتى ان بعض الراسخين في سلفياتهم اصبح يقول أنا أشك في نسبة هذا إلى اللجنة الدائمة. فنحن لا ينبغي أن نتسرع مع تحمسنا من المنهج السلفي إلى أن ننكر شيئا قد يكون ثابتا. لكن أقوله على سبيل بيان حال الراسخ الذي هو مطمئن لعقيدته ومنهجه أنه يقول أشك في نسبة هذا الكلام إلى علماء اللجنة. وبعدين بعد كده علينا انه يقول اشك في نسبة هذا الكلام بالرد الى علماء اللجنة الدائمة. فنحن نقول والله ان مثل هذا قد يكون وقع. وكما قلت يوم الجمعة انا قصدت الان بكلمة يوم الجمعة ان تكون الكلمة جوابا على ذلك السؤال في ذلك اليوم وهي التي كانت بعنوان رفع اللائمة عن اللجنة الدائمة. هو رفع كده اللائمة عن اللجنة الدائمة. واما هذه الكلمة فقصدت ان اجعلها ضمن درس النصيحة. الكلمتين هما نفسهم. طب ما خلاص قول الكلمة اللي فاتت هي بعنوان رفع اللائمة عن اللجنة الدائمة دخلوها جماعة تدريس النصيحة. لكن اجيب نفس النسخة واقراها ثاني واقول الاولانية مستقلة بإجابة على سؤال والثانية داخل دروس النصيحة إفلاس. إفلاس. إلى أن قال كما قال شيخنا الألباني نسأل الله أن يقسم ظهورهم أي إذا لم يعودوا إلى الحق ولم يشأ الله لهم الهداية. عشان أقول لك لما خرجنا من عند الشيخ العظيم ابن باز رحمه الله والله هذا حدث وأنا لم أسامحه سأمسك بتلابيبه يوم القيامة في الكذب الذي كذبه عليه. قاعد ماشي مع الشيخ صلاح عرفات الله يرحمه ويقول له أنا مش عايز أجيب اسم الشيخ لحسن يطلقه ما أنت عارف دول طريقته. فأحد يزعق وأنا ما اتفقت معك على هذا وأنا ما أخذت وقتي في الكلام ولم أعطى فتحة في الوقت وأنا كنت بلبس الجزمة بتاعتي هم لابسين شباشب أول ما حصلتهم والله تغيرت ملامحهم فورا وقال أسأل الله يا محمد أن تكون قد استفدت من كلام الشيخ قلت له أنا أسأل الله عز وجل أن يزيل ما في قلبك من كبر. قال وهل أنت دخلت إلى قلبي؟ قلت له هذا هو محل الخلاف بيني وبينك. يعني لما تلاقي واحد ماشي كده ويبص على الناس ويبصق عليهم وهكذا، لا انت ما تبصش لهم بكبر، انت تعرف في قلبه هو اراد كبر ولا ما ارادوش، ما تعرفش. ما هذه المساله، وهل انت دخلت في قلبي؟ كان الامور لا تعرف الا بما في القلوب، وحيث ان القلوب لا سبيل الى الاطلاع على ما فيها، فينبغي ان تتوقف الاحكام الشرعيه. هذا فيما يتعلق بالطواغيت والمجرمين والظلمه، اما فيما يتعلق بنا فهو يرى قلوبنا. قصدهم كذا، انما ارادوا من وراء ذلك ان يفعلوا كذا. كلمه ارادوا وقصدوا واعتقدوا، هذه في حق الطواغيت يقول لك شوف بيقول ايه، قصد اراد اعتقد، لكن في حقنا نحن لا. المساله هو ما دام عمل كده يبقى قصد كده. ومن اعظم الادله على ان البيان وراءه ما وراءه ان البيان وزع هو معاه ايه، يعني لو وزع البيان ده ومعاه الجلد السمير يبقى البيان ده بيان مغلوط، بيان مغلوط. شوف كلام اهل العلم كيف وتعاملوا معه اشياء صغيره العجب. تعال بقى شوف هنا على كلمه الاراده بالمناسبه، الفتوى 28/8. السؤال الثالث من الفتوى رقم 98/8 على كلمة أرادوا بس، ما معنى الطاغوت عموما؟ السائل يقول ما معنى الطاغوت عموما؟ مع الإشارة إلى تفسير، يعني وأنتم تجيبون عليه، مع الإشارة إلى تفسير ابن كثير لآية النساء ألم تر إلى الذين يزعمون. المراد هنا توضيح أمرين، الأول ما معنى الطاغوت عموما، وهل يدخل كما قال ابن كثير طاغوت كل قوم من يتحاكمون اليه دون الله، لكي نصل الى تفسير الحاكم والمتحاكمين اليه حال كونه لا يحكم بشرعه سبحانه. الثاني معنى قوله يريدون ان يتحاكموا، قال بعضهم يعني بعض الذين يشغبون عليه او يشغبون عليه، قال بعضهم الاراده هنا لا تحصل الا بالباطن.